بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. سأبدأ بقراءة الحديث لكونه حديث طويل حتى نستثمر الوقت وأعلق عليه مباشرة، ثم بعد ذلك يقرأ الشيخ خالد بارك الله في الجميع. قال رحمة الله عليه: الترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. تنادوا تفاعل من النداء، هذا معنى تنادوا، هو تفاعل من النداء. هلموا إلى حاجتكم أي أقبلوا، أي أقبلوا. وهلم هذه يستوي فيها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما هي لغة أهل الحجاز. قال: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يعني يطوقونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ وهذا السؤال من الله عز وجل سؤال تقرير، سؤال تقرير. ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم لها رغبة وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، ولفظه يعني عند مسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا. سيارة نفس لفظة البخاري أو الصحيحين يطوفون، يطوفون سيارة ويطوفون، يعني غير الذين عن اليمين وعن الشمال قعيد، وغير المعقبات من بين يديه ومن خلفه، وإنما هؤلاء مهمتهم ووظيفتهم التماس حلق الذكر. قال: يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قال: لا أي رب. قالوا: لا أي رب. قال: وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقولون، قال: فيقولون: قد غفرت لهم. كذا قال: فيقولون،
فيقولون
إيه. عندك فيقولين. قال فيقول، هذا الصح نعم، فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث العظيم فيه تحريض وحث وترغيب في حضور مجالس الذكر، ومجالس الذكر هي المجالس التي تعقد على طاعة الله عز وجل، من قراءة القرآن وحفظه وتفسيره، ومن بيان أحكام الحلال والحرام من خلال مدارسة كتب السنة والأحكام، وكذلك من خلال دراسة كتب الفقه وغيرها مما يعقد على طاعة الله عز وجل. هذه كلها تسمى مجالس ذكر، لأن فيها ذكر لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المجالس من أفضل المجالس عند الله عز وجل. قال الله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا الحديث أشار إلى جملة من الآثار والفوائد والثمار لمجالس الذكر. أولها أن الملائكة تحف هؤلاء الجالسين لذكر الله سبحانه وتعالى، تحفها وتحوطها بأجنحتها حتى تصعد إلى السماء، وهذا فيه حماية لهم من الشيطان وحماية لهم من الشرور بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله تعالى خص هؤلاء بملائكة يتلمسون حلق الذكر ويبحثون ويطوفون ينظرون في من يجلس على طاعة الله عز وجل فيجالسونه. وحسبك بمن جليسه الملائك، حسبك بمن جليسه الملائك. الأمر الثاني أن هذا الذكر لا بد وأن يشتمل على شيء من سؤال الله عز وجل، من سؤال جنته ومن الاستعاذة بالله تعالى من ناره. وهؤلاء الجالسون يعطيهم الله عز وجل سؤلهم، يعطيهم سؤلهم، ولذلك ربنا جل وعلا أخبر بأنهم أعطاهم الجنة وأيضا حرم عليهم النار. وهذا لا شك بأنه فضل عظيم قد لا يناله إلا من جلس إلى مثل هذه المجالس الطيبة. الأمر الآخر أن هذه الحلقات، حلقات الذكر والعلم، بركاتهم تنتقل إلى غيرهم وتسري إلى من لم يأتي لغرض طلب العلم ولا لذكر الله عز وجل. ولذلك لما قام ملك من الملائكة يقول لله عز وجل يا رب فيهم عبد خطاء، يعني صاحب ذنوب وخطايا، إنما مر فجلس معه، يعني لم يأتي قصدا لحضور حلق الذكر ولا مجالس العلم، وإنما هكذا مر فقال أجلس، أو ذهب يطلب أحدا من الناس يريده فعلم أنه في الحلقة فجلس ينتظر انتهاء الحلقة. فالله جل وعلا يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسه، وهذا يدل على عظم فضل هذه المجالس الطيبة، مجالس الذكر. وجاء في لفظ فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه، فيغفر الله جل وعلا له ذنوبه وخطاياه وهو لم يأتي قصدا إلى حلق الذكر، وإنما نالته هذه البركة العظيمة في مجالس الذكر، في مجالس الذكر. ولا شك بأن هذه الفوائد المذكورة في هذا الحديث كلها تشير إلى فضل حلق الذكر، ولذلك ليس هناك أعظم مجلسا من مجلس يعقد على طاعة الله لتلاوة كتاب الله أو لحفظه أو لتفسيره أو لتدارس مسائل الحلال والحرام، مثل مدارسة كتب الأحكام أو كتب الفقه أو كتب السيرة أو حتى علوم الآلة التي فيها تقوية لطالب العلم على فهم العلوم والفنون. ولذلك هذه نعمة من نعم الله عز وجل. سيأتي معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. فحلق الذكر نعمة من نعم الله،
ولذلك هي من رياض الجنة، وتحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة، وغير ذلك مما سيأتي ذكره وبيانه. وبالمناسبة من مجالس الذكر أن يجلس من كان بعيداً عن المسجد أو كان عاجزاً عن الوصول إلى حلق الذكر عبر هذه التقانات التي تنقل، عبر هذه التقانات التي تنقل. فمن الناس من ينال بركة هذه المجالس من خلال متابعة درس من الدروس العلمية منقول عبر هذه الكاميرات وعبر هذه المواقع، فيحتسب الأجر في ذلك. هذه نعمة من نعم الله، وهذه رسالة إلى أخوات النساء، ورسالة أيضاً إلى الذين هم بعيدين، قد يكونون في مناطق بعيدة جداً ليس لديهم حلق ذكر ولا دروس علم، قد ينالون مثل هذا الفضل وهذا الأمر الطيب. وهذا لا ينسحب فقط أو لا يقتصر عفواً فقط على درس العلم، بل ينسحب حتى على البرامج الدينية التي تعرض في التلفاز مثلاً. ويعجبني بعض الفضلاء يقول بأنه في بعض البرامج يقول أجمع أولادي جميعاً وأجلس معهم على برنامج من البرامج الدينية الطيبة النقية التي أشعر بأنها تضيف إلي وإلى أولادي شيء كثير، وأحتسب الأجر في ذلك. ولذلك الآن فيما يظهر أنه لا يعذر أحد أن يقول والله المسجد بعيد أو مثلاً في مشقة أو شيء، أصبح من السهل، من السهل جداً أن تجلس مجلس ذكر أو درس علم. الآن ما في أحد إلا وبيده محمول أبداً، أغلب الناس الآن يحمل في يده هذا الهاتف المتحرك، يستطيع أن يتابع هذه الحلق، بل ممكن يتابع يعني حلقات كبار علماء العالم الإسلامي، يتابعها مثلاً في الحرمين الشريفين وفي غيرها، يستطيع أن يتابع هذه الحلقة. ولذلك هذا أمر يحتسبه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، وهذه ثقافة شرعية طيبة يجب أن يعلمها الناس، لأن من الناس من يعتقد بأن الحلقة التي ينال أجرها وبركتها هي أن يحضر في المسجد. صحيح هذا أولى وأفضل وأكمل وأحسن، لكن إن لم يستطع أو عجز أو كان مشغولاً أو مسافراً أو شيء، ممكن أن يتابع عبر هذه التقانات الحديثة. نعم تفضل.
قال: وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟
آلله.
نعم كذا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة.
نعم، هذا الحديث العظيم يشير إلى مباهاة الله عز وجل ملائكته بهؤلاء الذين يجلسون مجالس الذكر وحلق العلم، يذكرون الله جل وعلا ويقرؤون ويتلون كتابه ويتعلمون أحكام الحلال والحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى حلقة من أصحابه، وهي الحلقة هي المجموعة من الناس الذين يجلسون يذكرون الله سبحانه وتعالى أو يحفظون القرآن أو يقرؤون في التفسير أو في الفقه أو في الحديث. خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسألهم: ما أجلسكم؟ سألهم: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجلسون يتذكرون أيام الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال المبين ومن الشرك الخطير، وكانوا يضحكون على أنفسهم كيف أنهم استسلموا للشيطان الرجيم وهم يعبدون الحجارة ويعبدون أشياء لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليهم ويتبسم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلسون فيحمدون الله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني والله ما جلستم إلا لهذا، هذا المعنى، هذه همزة القسم. الله يعني والله ما جلستم إلا لهذا الغرض. قالوا الله ما جلسنا إلا لهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، هي ليست تهمة وليس أمر مريب، لكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فدل هذا على أن مجالس الذكر مجالس عظيمة يباهي الله عز وجل بها الملائكة، ويقول انظروا إلى عبادي جلسوا لذكري وجلسوا لمرضاتي. ولذلك بعض العلماء قال بأن هذه الحلقة كانوا يذكرون الله سرا، وهذا رجحه كثير من أهل العلم على التحقيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم بهم، والظاهر بأنهم كانوا يذكرون الله بينهم علانية، يعني يتحدثون فيما بينهم، وكان مجلسهم بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم يعني ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وسألهم عما كانوا يفعلون. فلما أخبرهم بأن جبريل أتاه وأن هؤلاء النفر هذه الثلة يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، ولم يخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن عملهم. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم استكشف عن طبيعة ما كانوا يقومون به، وإذا بهم يذكرون الله ويحمدونه ويسبحون ويتحدثون بما من الله عز وجل عليهم وتفضل من الإيمان والإسلام. وهذا يدلنا على فضل حلق الذكر والجلوس على طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم. قال وعنه يعني أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال وروى الطبراني عن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتهم حسنات.
نعم، هذه الأحاديث فيها أيضا بيان فضل حلق الذكر. وفي الحديث الأول نص على الإخلاص بقوله لا يريدون بذلك إلا وجهه، يعني مخلصين لله عز وجل، لا يبتغون بذلك حظا من حظوظ الدنيا ولا أمرا من الأمور المصلحية الدنيوية، وإنما يريدون الله عز وجل. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه. وقوم هنا يشمل الرجال والنساء، ما من رجال وما من نساء يجتمع النساء مع الرجال، مثل الحلقات، يعني نحن في حلقتنا الآن عندنا مجموعة من الأخوات الفضليات يحضرون هذا الدرس في هذا المسجد. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه، يعني ما أتوا إلا لله، يريدون وجه الله عز وجل. إلا ناداهم مناد من السماء، يعني ملك من الملائكة، أن قوموا مغفورا قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر، أي فضل! هذا فضل الله وجود الله، هذا كرم الله سبحانه وتعالى. أن يقال لك غفرنا لك هذا شيء عظيم، لكن أن تبدل سيئاتك حسنات، يا لله، ما هذا؟ هذا فضل الله عز وجل. ولذلك يغفر لك ثم هذه السيئات التي اقترفتها تبدل فتكون في ميزان حسناتك، تكون حسنات. وهذا مصداقه أيضا في قول الله عز وجل لمن تاب توبة نصوحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولأهل العلم أوجه في تفسير هذه الآية، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يبدل أعمالهم السيئة إلى أعمال صالحة، وهذا وجه. والوجه الآخر قال تبدل عين السيئة إلى حسنة، فيكون بدلها حسنة حينما تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوح. وهذا فضل الله وجود الله وكرمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة.
نعم، هذا يدلنا أيضا على أن المجالس لها غنيمة، والغنيمة هي ما يحصل عليه الإنسان بعد جهد وبعد عمل. ولذلك الغنائم في الجهاد سببها ماذا؟ الجهاد في سبيل الله بعد عمل وبعد جهاد وبعد قتال، فيحصل المجاهد في سبيل الله على الغنيمة بعد ذلك. فأنت في مجالس الذكر تخرج بغنيمة، لا تخرج صفر اليدين، لا تخرج صفر اليدين، وإنما تخرج رابحا فائزا ناجحا بإذن الله جل وعلا. فمجالس الذكر حينما تحبس نفسك على طاعة الله، وحينما تتحمل المشاق، تتحمل البرد والحر والضيق والحرج، تتحمل ربما أيضا قسوة المعلم مثل حالتي أحيانا معكم، ها، تتحمل هذا كله، تخرج بغنيمة. ما هي الغنيمة؟ الجنة بإذن الله جل وعلا. وكل غنيمة دون الجنة ليست بشيء، كل غنيمة دون الجنة ليست بشيء. هذه غنائم أكثرها دنيوية تذهب، لكن الجنة هي الدار الأبدية السرمدية التي من دخلها لا يموت فيها ولا يظمأ ولا يضحى ولا يعرى ولا يشقى، بل هي نعيمها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فيا لها من نعمة ويا لها من غنيمة، وهذه لا تأتي إلا بمجالس الذكر. ولذلك الآن أغلب مجالس الذكر الأعداد فيها قليلة ولا كثيرة بالنسبة لمجموع الناس؟ قليلة. لماذا؟ لأن تحتاج إلى مجاهدة نفس، تحتاج إلى صبر، لأن أحيانا تتقاطع فيها مع المصالح الدنيوية، وأحيانا تكون هناك رغبات وأهواء، وأحيانا الشيطان يضع العراقيل، وين روح المسجد مسافة طويلة، وين أنا عندي موعد، عندي طلعة للبحر، عندي طلعة ما حطوا الدرس اليوم الجمعة أو يوم الخميس، هذا طلعة بحر وطلعة بر وسفر وشيء وناسة. هنا يأتي مجاهدة النفس، جهد الإنسان نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
قال: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله،
عمرو بن عبسة،
قال: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال:
من هم؟
قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله.
نعم، الله أكبر. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، يبين فضل الاجتماع على ذكر الله، وأن الله تعالى يجازي هؤلاء بأن يجعلهم عن يمينه. وكلتا يديه يمين، وقد مضى الحديث عن هذه المسألة فيما سبق، حررنا فيها القول، وإن كان ليس هذا مجال بحثه لكن ذكرنا فيما سبق. قال: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لأنه جرت العادة إذا قيل بأن الله تعالى يحشر أو يجمع على يمينه نفراً، فأول ما ينقدح في الذهن أن هؤلاء الأنبياء أو الشهداء لما لهم من المنزلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا الفهم أو هذا التوهم، قال: ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يعني من شدة بياض الوجوه ونور الوجوه يغشى الناظرين، يعني من شدة هذا البياض يغشى كل من يراهم، يعني بمعنى أن هذا البياض وهذا النور ينتقل إلى الآخرين من شدة هذا الضوء. أرأيت لو دخلت غرفة ثم وجدت نورا قويا يشع عليك، سيأتي عليك وعلى من معك. كذلك هم وجوههم بيضاء، هذه الوجوه الطيبة يغبطهم الأنبياء والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعرفوا من هؤلاء الذين ليسوا بأنبياء ولا شهداء، هل هم ملائكة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجال، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله عز وجل. جماع يعني أخلاط من قبائل شتى ونوازع. النازع هو الشخص الغريب، يقال هذا هؤلاء من نزاع القبائل، يعني أخلاط من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله عز وجل، بمعنى أنه لم تجمعهم لا عصبية قبلية ولا منطقة إقليمية ولا مصلحة دنيوية ولا قرابة، إنما الذي جمعهم ذكر الله عز وجل. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم، مجلسنا هذا نسأل الله أن نكون منهم. ما شاء الله القارات الخمسة ولا سبع قارات، أغلب الدول العربية موجودين، القارة الهندية ما شاء الله، من أفريقيا، من أمريكا أيضا معنا، ومن فرنسا، اللهم بارك. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منه، اجتمعنا على طاعة الله لا لنسب ولا لقرابة ولا لشيء، إنما نذكر الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يخلص نياتنا. والمقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى فضل الجلوس، فضل مجالس الذكر، وأن أهل مجالس الذكر الحريصين عليها المواظبين عليها هؤلاء يجعلهم الله عن يمينه، وكلتا يدي الرحمن يمين. والصحابة لما استفسروا عن جنس هؤلاء المكرمين الذين ليسوا بأنبياء ولا شهداء، أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم يجلسون على ذكر الله لا لشيء إلا هذا.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه.
نعم، ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ. والجنة فيها منابر كثيرة، منابر من نور في المتحابين بجلال الله، كذلك منابر اللؤلؤ لهؤلاء الذين يجلسون على طاعة الله وذكر الله عز وجل. يغبطهم الناس، هذا الغبطة المحمودة، يغبطهم الناس، يرون كيف أنهم سبقوا سبقا عظيما. نسأل الله لنا ولكم من فضله. قال: ليسوا بأنبياء ولا شهداء. هذا الكلام العظيم حرك القلوب وهز النفوس وارتعدت له الأركان، أركان الإنسان. فجث أعرابي من الأقحاح الذي يفهم معنى هذا الكلام ويتصوره، فلم يأخذه مجردا عن معناه، بل عاش بروحه مع هذا الكلام. ومن شدة وقع هذا الكلام على هذا الأعرابي جث على ركبتيه، وهذا الجث على الركبتين حينما يكون الأمر عظيم جث على ركبه، هذا من طريقة العرب. ولذلك كان يذكر عن بعضهم أنه إذا دعا دعاء طلب رفع بلاء جث على ركبتيه، وهذا يعني مذكور عن بعض السلف أنهم كانوا يجثون على الركب حينما يكون الأمر شديد في مسائل الاستسقاء وغير ذلك، فجث على ركبتيه. قال: يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم، حلهم يعني صفهم لنا، ما هي صفاتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله، يعني حبهم في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى، لأن غالبا قد يكون الحب في الله بين الأرحام مخلوط بشيء من أمور الدنيا، قد يكون الحب في الله بين الأصدقاء مخلوط ممزوج بشيء من المصالح. لكن هؤلاء من بلاد شتى، لم يجمعهم أبدا لا نسب ولا أرض ولا شيء إلا الحب في الله عز وجل. قال: يجتمعون على ذكر الله يذكرونه، يعني في حلق العلم، دروس العلم، يحضرون إلى مجالس العلم، دروس العلم، يذكرون الله عز وجل. هؤلاء هذا جزاؤهم عند الله، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
نعم، أيضا هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى فضل المجالس الذكر. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وذكرناها وغشيتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل تغشاهم، ونزلت عليهم السكينة. وقد ذكرنا السكينة بأنها خلق من خلق الله عز وجل، خلق عظيم، حتى إن الملائكة تنزل فيها ومعها. من عظم هذه السكينة أن الملائكة تنزل فيها ومعها، قد أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في مواطن شتى في الغار، وأنزلها عليه وعلى الصحابة في بدر. ولذلك السكينة أمر عظيم، أمر عظيم، إذا أنزلها الله عز وجل على قوم حلت فيهم البركة والخير، ونزلت عليهم السكينة. قال وذكرهم الله في من عنده، يعني يذكرهم الله عز وجل بأسمائهم، وسبق شرح هذا.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر.
نعم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. هذه رياض الجنة، فمن أراد أن يتنعم ويتلذذ برياض الجنة الموعودة بإذن الله، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فعليه أن يتقلب في مجالس الذكر وفي حلق العلم، يتلو كتاب الله ويتفهم ويتعقل هذه الآيات، لأن الله تعالى أمر بتدبرها، كذلك ينظر في أحكام الحلال والحرام، وينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك بأن جلوسه في هذه الحلق كله خير، ولذلك هو يتقلب في هذا النعيم.
قال الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة.
نعم، قال الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها تشير إلى أن من المهم على المسلم أن يكون وثيق الصلة بذكر الله عز وجل، لأن كل مخلوق لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، فالإنسان فقير إلى الله عز وجل، فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا هو الغني الحميد الكريم الذي له الجلال والجمال والكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فحاجة العبد إلى ربه عز وجل حاجة اضطرار، فهو يحتاج إلى الله عز وجل أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه متى انقطع عن الله مات، ولو كان يدب على الأرض، من انقطع عن الله مات. فالله عز وجل ذكر أمواتا في سورة أحياء، قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فكثير من الناس أموات في سورة أحياء، يتنفسون ويأكلون ويشربون لكنهم ميتون في الواقع موتا معنويا. لماذا؟ لانقطاعهم عن الله. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان سواء عقد مجلسا مع غيره أو مع نفسه مثلا جلس، عليه أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله. إذا وضع جنبه على فراشه ذكر الله، إذا قام ذكر الله، إذا أكل ذكر الله، إذا خرج من بيته ذكر الله، إذا مشى في الطريق ذكر الله، وهكذا ينبغي له أن يكون أو يتردد ذكر الله على لسانه تكرر لحظات عينه وعدد أنفاس صدره. هكذا ينبغي للمسلم الذي فعلاً وقف على قمة الحقيقة وعرف طبيعة الحياة وعلم بأنه مخلوق صائر إلى الله عز وجل، صائر إلى الله عز وجل. ولذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يكثرون من ذكر الله، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه من أكثر الناس ذكرا لله، ما رأيت عالم مثله في ذكر الله عز وجل. ونحن نسأله أحيانا سؤال يذكر الله، يستمع إلينا ويسبح ويهلل لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله، ونحن نسأل ويجيب ثم يعود إلى ذكر الله عز وجل. هؤلاء الذين فعلا تلذذوا بذكر الله عز وجل لأنهم عرفوا قيمة هذا الذكر فألهوه، فأصبح الذكر لهم عادة ونفوسهم إلى ذكر الله منقادة. فإذا فترت ألسنتهم عن ذكر الله شعروا بوحشة. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن هذه الرياض الناظرة وعن هذه الأجواء التي فيها من السرور واللذة ما لا يمكن أن يدركه إلا من تلذذ بذكر الله عز وجل وعرف قيمة هذا الذكر. ولذلك هنا يذكر أحاديث فيها التخويف من عدم ذكر الله عز وجل، يقول ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، يعني نقص وحسرة وندامة، وتبع سيسألون عنها يوم القيامة، سيسألون عنها يوم القيامة. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، يعني هم مردهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي اللفظ الآخر من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله تر، يعني مقعد حتى ولو كان لوحده لا يذكر الله فيه كان عليه ترى حسرة وندامة ونقص تبعه وبلاء. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترى، وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترى. والمعنى أن أحوال المسلم يجب دائما أن تكون محفوفة بذكر الله، تذكر الله في خلوتك وفي جلوتك وفي سرك في علانيتك، تذكر الله في حال الصحة وفي حال المرض، في حال السفر وفي حال الإقامة، تذكر الله على جميع أحوالك. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، إذا مشيت ذكرت الله. ولذلك الآن أنت إذا خرجت من بيتك إلى المسجد ماذا تقول؟ تذكر الله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل إلى آخر. إذا دخلت بيتك ذكرت الله، إذا دخلت المسجد ذكرت الله، إذا أكلت ذكرت الله، إذا انتهيت من الطعام ذكرت الله، أثناء الطعام تحمد الله. بل ذكر الله حتى في حال الوقاع لما يتغشى المرء أهله يذكر الله عز وجل، لا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله مطردا للشيطان. وقد ذكرت لكم فضل الذكر ملخصا من كلام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم من 10 أوجه كيف أن الله عظم ذكره سبحانه وتعالى حتى في المجالس. وللأسف الشديد الآن غاب ذكر الله عن أكثر المجالس. الآن لو جلس أناس مجلسا وطلبوا من أحد منهم أن يقرأ القرآن لا نظر بعضهم إلى بعض شزرا، وربما استغربوا ذلك. خير، وش اللي حاصل؟ مأتم، أصبح القرآن لا يقرأ إلا في المآتم، أبدا ما يقرأ إلا في المآتم. وإذا قيل لفلان حدثنا عظنا ذكرنا يستغربون بعض الناس، تضيق صدورهم. لماذا؟ لأنهم ألفوا الغيبة وألفوا الرغي وألفوا فضول الكلام، خاصة مع هذه الأجواء الآن المتلبدة بهذه الوسائل، أصبح هناك إغراء للناس في أنهم يخوضون فيما يعلمون وما لا يعلمون، وأيضا يحللون، وأصبح هناك عجب نسأل الله العافية. هذا الداء الدفين ظهر في صورة كتابات وفي صورة مقاطع وفي صورة كذا، كل يتحدث وكل يتكلم، لكن لما يأتي ذكر الله يثقل على اللسان، تتعطل الجوارح، وربما الإنسان أنكر هذا، خير وش اللي حاصل؟ يعتقد بأن ذكر الله فقط في المسجد أو في الصلاة أو يوم الجمعة أو في رمضان. ولذلك من المهم جدا أن ينتبه الإنسان لعمره وحياته. وأنا لا أقول بالله مجالسنا كلها نجعلها قراءة قرآن وذكر لله، غير صحيح، ما أحد يقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه كان خليط أيضا مع تعليمه وفتواه وقضائه ومع ذكره لله واستغفاره، يخلطه بشيء من المباحات، سؤال عن أحوال الناس، سؤال عن كذا وكذا، لكن ليس هو الغالب. ولذلك ابن مسعود رحمة الله عليه ورضي عنه الذي أوتي الحكمة يقول: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. إياكم وفضول الكلام، الآن أصبح الناس يولدون الكلام، يستحلبون استحلاب، يعني الآن جالسين مثلا مجموعة وخلصت السوالف قضت، بدل ما يقولون نذكر الله، بدل ما يقولون نقرأ تفسير كذا، لا، يولدون الكلام، يستحلبونه، يشقشقون ما مضى ويعيدون ويكررون، وحتى يصبح المجلس ممل والشيطان يحضر. لكن لو قالوا نذكر الله، خلصت السوالف والكلام، خلونا نقرأ قرآن، خلونا نقرأ حديث، جيبوا رياض الصالحين، جيبوا الترغيب والترهيب، جيبوا كذا وكذا، أو نسأل أهل العلم أو شيء من هذا القبيل. والنخعي رحمة الله عليه يقول: يهلك الناس في فضول المال والكلام، يهلك الناس في فضول المال والكلام. جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له: أوصني أوصني. قال: لا تكلم. يقول له: أوصني. قال: لا تكلم. فقال الرجل: ما يستطيع من عاش بين الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت، إن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. ولذلك كان بعض السلف يقول: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، يوم القيامة تعرض عليك جميع ساعات عمرك، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات، تتقطع نفسه عليها حسرات. ساعات شريط حياتك كله سيمر عليك يوم القيامة، كل ساعة لم تذكر الله فيها. طبعا ذكر الله ليس فقط أن تقول لا إله، هذا أعظم الذكر. ذكر الله أنك تحضر مجالس الذكر، تقرأ قرآن، تقرأ تفسير، تقرأ حديث، فقه، سيرة، حتى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من ذكر الله. تطلب العلم، تناظر طلبة العلم فيما بينك وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية والأدب اللي بين العلماء، مناقشة، مناظرة في مسألة علمية، هذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله. ولذلك قال: تتقطع نفسه عليها حسرات. ويقول محمد بن عجلان رحمة الله عليه: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم يختبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك، يعني شيء من أمور الدنيا يخصك تسأل فيه، تتعلم فيه. ويقول وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، رأس الحكمة الصمت. طبعا في قاعدة مهمة ذكرها الحافظ بن رجب وغيره في مسألة الصمت والكلام، يقول ليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، وليس الصمت مأمورا به على الإطلاق، وإنما المقصود بأن تتكلم فيما تظهر مصلحته الدينية أو الدنيوية، هذا المعنى يعني، وتصمت حينما تظهر مفسدته الدينية أو الدنيوية، الدينية أو الدنيوية. والقاعدة هذه طويلة، ولذلك يعني أشار بعض العلماء إليها. والمقصود بأن الإنسان يهتبل فرصة العمر والفسحة في الأجل، ويكثر من ذكر الله عز وجل.
قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة.
نعم، هذه الأحاديث كلها تشير إلى خطورة المجالس التي لا يذكر فيها الله ولا يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون، سواء كان هذا مجلس في البيت أو مجلس في عزبة ولا في استراحة ولا في طلعة من طلعات البر أو البحر، لا يذكرون الله عز وجل إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، لأن الساعات ستمر عليك وترى هذه المجالس التي كنت تجلسها ليس فيها شيء من ذكر الله عز وجل. قال: وإن دخلوا الجنة للثواب، يعني وإن كانوا من أهل الجنة ودخلوها إلا أنهم يتحسرون يوم القيامة. في الحديث الآخر أيضا: قاموا عن مثل جيفة حمار، أعاذنا الله وإياكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن الملك، وتخصيص جيفة الحمار بالذكر لأنه أدون الجيف من بين الحيوانات التي تخالطنا، ولا شك بأن هذا التشبيه غاية في التنفير عن ترك ذكر الله أو عن من ترك ذكر الله عز وجل. ولذلك كثير من المجالس تصيبها غفلة، فيجلس الناس الساعة والساعتين والثلاث لا يذكرون الله فيه، ويقومون ويتفرقون فيقومون عن مثل جيفة حمار، عن مثل جيفة حمار. وهذا غاية في التنفير والتبشيع والتقبيح لصورة المجلس. لماذا؟ لأنه في الغالب أن هذه المجالس يظهر نتنها في الغيبة والنميمة والقيل والقال والحسد والرغي الذي ضره أقرب من نفعه هكذا. ولذلك أشبه بجيفة الحمار المنتن الذي يعرف الناس طبيعة نتنه، لأن الحمار الأهلي يعرف الناس، يعني يعيش بين الناس ويعرف الناس أذيته إذا مات. كذلك في حديث الآخر: إلا كان المجلس حسرة عليهم يوم القيامة، يتحسرون يتألمون ويتمنون أنهم لو عادوا ليعملوا صالحا، ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يريدون أن يرجعوا يعملون الصالحات، لكن هيهات هيهات، أنى لهم ذلك وقد انتقلوا إلى دار جزاء وليست إلى دار عمل.
قال: الترغيب في كلمات يكفرن لغط المجلس. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. قال: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له.
الحمد لله. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب ما يتعلق بكفارة المجلس فيها جملة من المسائل والأحكام. أولاً، حديث كفارة المجلس المتأمل فيه يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه بين ثلاثة أشياء: أولاً التوحيد، وثانياً التحميد والتمجيد لله عز وجل، وثالثاً الاستغفار، مما يشير إلى عظم هذا الذكر وفضله. ثانياً، أن هذا الذكر يسمى بكفارة المجلس، يسمى بكفارة المجلس، والمقصود بذلك أن يقال بعد نهاية المجلس حتى يكفر الله عز وجل في ما حصل في هذا المجلس من لغو ولغط. الأمر الثالث، حكم دعاء كفارة المجلس على السنية والاستحباب، ويتأكد إذا كان المجلس قد حصل فيه شيء من اللغط واللغو والرفث وشيء مما تكتسبه الجوارح، يتأكد ذلك. الأمر الآخر، المسألة الرابعة، هذا الدعاء لا يشترط أن يكون في مجالس اللغو فقط، بل كل مجلس يجلسه الإنسان فإن من السنة قبل أن يقوم أن يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويفهم بعض الناس بأن هذا الدعاء لما سمي بكفارة المجلس أنه لا يقال إلا في المجالس التي يكون فيها لغو ولغط، والحديث يرد ذلك. ولذلك إذا كانت المجالس مجالس طاعة وخير أصبح هذا الدعاء كالطابع على هذا المجلس، ويختم له بخير، يختم لهذا المجلس فيصبح طابع. لماذا؟ لأن هذا الدعاء، هذا المجلس مجلس خير، فيكون كأنه شاهد لهذا المجلس، أو ختم على أن هذا المجلس مجلس خير. وأما إذا كان مجلس لغو فإنه يكون كفارة له. فإذا كان مجلس فيه لغو سيكون كفارة لما حصل في هذا المجلس. الأمر الآخر، ما يتعلق بالتكفير، هل هو للصغائر والكبائر أم أنه للصغائر؟ قولان لأهل العلم على القاعدة إلا نذكرها دائما فيما يتعلق بالكبائر، وأنها تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة، ولذلك الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. والمعنى بأن المقصود بهذا اللمم والصغائر. أما الكبائر التي فيها يعني وردت فيها النصوص فهذه لا بد فيها من التوبة التي فيها الشروط المذكورة. الأمر الآخر، التزام ألفاظ هذا الحديث، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أو ما ورد في الرواية الأخرى عقب هذا الحديث، وهي اللهم، البدء فيها باللهم. والمعنى التزام الصيغة الأولى هو الذي عليه العمل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المسألة الأخرى، كم مسألة؟
ستة.
المسألة الأخرى، هل يجزئ لو قالها واحد عن الجميع؟ الذي يظهر بأنه لا يجزئ ذلك، وإن قال به بعض العلماء، لأن مغفرة الذنوب لا يتحملها شخص عن آخر. المغفرة لا يتحملها شخص عن آخر، وإنما يقولها كل من جلس في هذا المجلس، يقولها كل من جلس في هذا المجلس، ولا يتحمل شخص عن آخر، وإنما كل من كان جالسا في هذا المجلس فكثر فيه لغطه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. الأمر الآخر، هل يلزم من قولها قبل القيام؟ فلو قالها أثناء القيام يجزئ ذلك؟ الذي يظهر أن الأمر واسع، أهم شيء لا يغادر المجلس إلا وقد قالها، والأفضل قبل أن يقولها، الأفضل قبل أن يقولها. وما ورد من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها بعد الصلاة، هذا محل بحث عند أهل العلم، والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلتزمها بعد الفرائض، وإنما كان يقولها بعد سنة الضحى على من يصحح هذا الحديث، كان يقولها بعد النافلة، بعد النافلة. الأمر الآخر، هل يجوز كتابة كفارة المجلس وتعليقها في المجالس أو في السيارات أو في البيوت أم لا يجوز؟ فالجواب، إذا كان القصد تذكير الناس فأمر طيب، أمر طيب، وهذا من الوسائل الطيبة المبنية على التعاون على البر والتقوى، فالله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فتعليق مثل هذه الأذكار والأدعية لا بأس بها، على خلاف تعليق الآيات القرآنية فقد نهى عنها العلماء. أما تعليق الأذكار، تعليق بعض الأشياء التي تنبه الناس، هذا أمر طيب. مسألة أخرى أيضا ينبغي لي، نعم، المسألة الأخرى، ينبغي للناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، كما أنه ذكرنا بأن يجوز تعليق هذه الكفارة في المجلس أو في السيارة مثلا، كذلك ينبه الناس بعضهم بعضا، ينبه الناس بعضهم بعضا. مسألة أخرى وهي مهمة جدا في هذا، مع هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، لا بأس بكفارة المجلس لمن يجلسون جلسة عن بعد من خلال المجموعات، مجموعات الواتساب، إذا كان نقاش أو جدال أو حوار، أن يقولوا قبل انتهاء الحوار يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لأن هذه يصدق عليها أن تكون مجالس وإن تفرقت الأبدان، لكنهم يعني في حكم المجتمعين، فهم مجتمعون على فكرة أو نقاش أو شيء. وللأسف قد يكون هناك بعض المجموعات يحصل فيها جدال، قد يأخذ الجدال منحا عنف ومنحا الغلط، فينبغي ألا يختموا هذه الأمور إلا بكفارة المجلس، إلا بكفارة المجلس، فإنها تكفر ما حصل من نقاش أو جدال أو لغط أو لغو أو شيء من هذا القبيل، يكفر الله عز وجل. فلا يشترط أن تكون المجالس حسية، بل المجالس المعنوية مثل هذه المجموعات أو غيرها، هذه كلها مما لا بأس، مما قد يشرع فيها ذكر كفارة المجلس. هذا ما حضرني فيما يتعلق بأحكام كفارة المجلس، ولعلنا نختم بهذا. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما، والوقت المتبقي نتركه للأسئلة إن أحببتم. ها؟
الدرس الأسبوع القادم.
إيه نعم، أحسنت، إن شاء الله من الأسبوع القادم الدرس يكون بعد صلاة العشاء، من الدرس القادم الدرس يكون بعد صلاة العشاء، لأنه يشق علينا بعد المغرب، خاصة عندي البرنامج ينتهي قريب. الله تفضل. لا بأس، لا هو هي الكفارة، من تأمل الحديث الوارد فيها يجد أن تقال عقيبة جلوس، يعني عقيبة كلام وجلوس وشيء من هذا القبيل، فيأتي بهذا الدعاء. نعم تفضل. لا بأس، يعني لا بأس برفع الصوت فيها إذا كان في المجلس، قد يتأكد ذلك من باب التعليم، فإذا رأى الشخص بأن من المصلحة رفع الصوت حتى يتنبه الجميع، طيب يعني يذكرها برفع الصوت. هذا مروي عن الصحابة. ومروي عن الصحابة قراءة سورة العصر. طبعا منهم من يعني يضعف ومنهم من يحسن الأثر، ولذلك الأمر فيها واسع. طبعا هو تقال عند التفرق، قبل التفرق، على من يصحح الأثر. اي نعم احسنت، ونبهني طه قبل فتره وانا نسيت ايضا، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، قراءه اخر سوره آل عمران، ان في خلق السماوات والارض. اولا الله عز وجل انزل القران وامر بتدبره، قال جل وعلا: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ولذلك الراجح من قولي اهل العلم ان التدبر واجب. الله عز وجل نعى على قوم لم يتدبروا القرآن فقال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك تدبر القرآن واجب، الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني ما يتعلق بهذا الحديث، يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آيات من لم يتدبر فيهن ويل له، وويل هنا إما أن يكون واد في جهنم أو كلمة زجر وتهديد. والمعنى أن مثل هذه الآيات الواضحات البينات والتي لا تحتاج إلى إعمال فكر في قضية التدبر، من لم يتدبرها ويل له، ويل له، يعني قد توعده النبي عليه الصلاة والسلام بويل، فإما أن يكون من باب التهديد له على تفريطه بهذا التدبر وهذا التفكر، وإما بالنار والعياذ بالله، والنار لا يستحقها إلا من كفر بالله أو من غلبت ذنوبه ومعاصيه وكان تحت مشيئة الله فشاء الله أن يعذبه. ولذلك هذه الآيات في آخر سورة آل عمران ظاهرة المعنى، فلا تحتاج إلى جهد في معرفة معنى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك من العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس هي التفكر والتدبر، وهذا ما يحضرني من جواب في هذا المعنى. النظر، يكون النظر إلى هذا الكون الفسيح، النظر إلى الأجرام العلوية والآيات السفلية، كله المقصود فيه النظر، ينظر إليها الإنسان ويستدل بها على قدرة الله عز وجل. ولذلك المؤمن تحركه النملة الصغيرة يستدل بها على قدرة الخالق العظيم جل وعلا وتقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.